الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: الوقوف بعرفة. يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه مسائل تتعلق بالوقوف بعرفة. عرفنا أن المبيت ليلة عرفة في منى من سنن الحج، فإذا أصبح الحاج وهو في منى بعد طلوع الشمس يشرع له أن يذهب إلى عرفات، يشرع له أن يذهب إلى عرفات وأن يجمع في سيره إلى عرفات بين التلبية والتكبير، تارة يلبي وتارة يكبر، لأن كل منهما التكبير والتلبية كان يفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهم سائرون معه، فلا ينكر على أي منهم. فهذا من السنة وهذا من السنة، هذا من السنة وهذا من السنة، أن يكبر المرء تارة وأن يلبي تارة، يجمع بينهما. نعم.
قال حفظه الله: إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة.
هذه أيضا مسألة مهمة تتعلق بعرفات، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. هذه الكلمة الحج عرفة تتناول المكان والزمان، تتناول المكان والزمان. الحج عرفة من حيث المكان، بمعنى أن الواقف بعرفة يجب أن يتأكد أنه فعلا واقف داخل حدود عرفة، لأنه لو وقف خارج الحدود، خارج حدود عرفة، لم يكن واقفا بعرفة، فلا حج له، لأن الحج عرفة. فإذا هذه مسألة مهمة في الحج عرفة، أن يضبط من حيث المكان. الحج عرفة أن يضبط من حيث المكان، بحيث يقف في عرفة نفسها داخل حدودها، يتأكد من ذلك. وثمة أعلام بارزة واضحة ظاهرة يعرف بها المرء أنه داخل حدود عرفة، فهذا داخل في قوله الحج عرفة. وأيضا داخل في قول الحج عرفة أي من حيث الزمان، زمان الوقوف، فمن لم يقف بعرفة زمان الوقوف فإنه لا حج له. فإذا الحج عرفة هذا يتناول من حيث المكان ومن حيث الزمان، هذا الذي مر الآن في المسألة الثانية من حيث المكان، والآتي في المسألة الثالثة من حيث الزمان. نعم.
قال حفظه الله: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الموقوف بعد الزوال، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه، لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه على ذلك. ويحصل الوقوف بعرفة بوجود الحاج فيها سائرا أو راكبا أو قائما أو قاعدا أو على جنب.
هذا من حيث الزمان، زمان الوقوف، فيكون في اليوم التاسع من ذي الحجة من بعد زوال الشمس، هذا وقت الوقوف، وهو ممتد حتى في الليل، من جاء متأخرا ولم يصل إلا إلى عرفات ليلا فإنه يدرك الحج من حيث الزمان، زمانه لم ينتهي، ينتهي الوقوف بعرفة إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر. فمن وصل إلى، كان متأخرا ووصل إلى عرفات قبل طلوع الفجر ووقف بها، فإنه يكون أدرك الحج من حيث الزمان، ووقوفه بعرفة يكون إدراك للحج من حيث المكان. فهذا معنى قولها الحج عرفة، هذا معنى قوله الحج عرفة. يبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال، زوال الشمس، ويمتد. من وقف بعد زوال الشمس يجب عليه، وهذا من واجبات الحج، أن يستمر واقفا إلى الغروب، لا يخرج منها قبل غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بها إلى أن غاب قرص الشمس، ثم أفاض إلى عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة، فلا يخرج منها إلا إذا غربت الشمس. الوقوف بعرفة من حيث هو من أركان الحج، والوقوف بها إلى غروب الشمس هذا من واجبات الحج، هذا من واجبات الحج. وتقدم معنا أن واجبات الحج سبعة، منها الوقوف بعرفة. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مضرس: من أدرك هذه الصلاة، يعني الصلاة بجمع، صلاة الفجر المقصود بها، من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. لاحظ الرجل ماذا قال في سؤاله، يقول: أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، يعني من بذل ما بذل واجتهد ما اجتهد وأنفق ما أنفق وتعب ما تعب، إن لم يدرك عرفة مكانا وزمانا فاته الحج، فاته الحج، الحج عرفة. قال: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم.
قال حفظه الله: ومن وقف بعرفة،
الوقوف بعرفة، يقال الوقوف بعرفة، لا يلزم أن يكون قائما، النبي عليه الصلاة والسلام كان وقوفه بعرفة راكبا على الناقة، وهو عليها كان مستقبلا القبلة يدعو الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم من يكون قائما، من كان قائما أو اضطجع على جنبه مجهدا متعبا أو كان جالسا، هذا كله يتناوله الوقوف بعرفة. نعم.
قال حفظه الله: ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل، وتقدم في واجبات الحج والعمرة.
هذا من واجبات الحج، لأن الوقوف نفسه من الأركان، لكن الوقوف إلى الغروب من واجبات الحج، وتقدم أيضا دليله. نعم.
قال حفظه الله: يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر رضي الله عنه، ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه.
نعم، في عرفات يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في أول وقت الأولى التي هي الظهر، يجمع بين الصلاتين، ويجمع بينهما في وقت الأولى في أول الوقت من أجل أن يمتد وقت الذكر ويكون طويلا، فيمتد وقت الذكر من بعد الصلاتين صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا إلى غروب الشمس، وهذا الوقت من أثمن الوقت وأنفسه وأعظمه وأجله، وفيه عطايا للرب سبحانه وتعالى عظيمة ومنح جليلة، وفي غفران للذنوب وفي عتق من النار، بل إن تلك العشية هي أكثر أيام السنة لله فيها عتق من النار، أكثر أيام السنة، ما من يوم كما في صحيح مسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فيوم عرفة يوم عتق من النار، ولهذا ينبغي أن يحرص العبد الذي أكرمه الله جل وعلا بالوقوف على حسن الوقوف وحفظ الوقت وكثرة الدعاء وكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، وأن يقوي في قلبه الطمع بأن يكون ممن تعتق رقابهم من النار. نعم.
قال حفظه الله: الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين، لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم، وفي لفظ عنده: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها.
نعم، يعني يوم عرفة الأفضل للحاج ألا يصوم ذلك اليوم، مع أن صيام ذلك اليوم أفضل صيام التطوع، صيام ذلك اليوم أفضل صيام التطوع، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ومع هذا الفضل العظيم فإن الأفضل للحاج ألا يصوم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وقف ولم يكن صائما، وهو أحرص الناس على الخير صلوات الله وسلامه عليه، وقف ولم يكن صائما. والأمر الآخر أن عدم الصيام يكون أعون للعبد وأنشط في قوته للذكر والصيام، لأن للذكر ونعم والدعاء، لأن الصيام قد يضعفه، ولا سيما آخر الوقت يعني قبل الغروب يضعف، فهو بحاجة إلى نشاط في هذا الوقت، والغذاء والشراب يكون عون له على استغلال هذا الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى. في عشية عرفة في حجة الوداع حصل ممارات، أي تباحث بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو غير صائم، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو غير صائم. فأم الفضل بنت الحارث أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لبنا، أرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام لبنا بقدح واقف على بعيره فشربه. هذا جواب على سؤالهم من أم الفضل، جواب بصمت، ما تكلمت لكنها حسمت الموضوع تماما وفصلت المسألة تماما ولم يبقى فيها أي تردد، وهي لم تتكلم بشيء. ولهذا سبحان الله بعض الأجوبة تأتي لطيفة لطفا عجيبا، يعني هذا الآن جواب ومشاركة منها في الجواب على هذه المسألة ولم تتكلم بكلمة، أرسلت اللبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فشرب هو على دابته. عرف الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما. إذن الأفضل لمن كان واقفا بعرفة ألا يصوم، الأفضل ألا يصوم، لأن هذا فيه التأسي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفيه القوة والنشاط له للذكر والدعاء. وأما غير الحجاج فينبغي عليهم جميعا ألا يفوتوا صيام هذا اليوم، لأن أفضل صيام التطوع، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. نعم.
قال حفظه الله: يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله تعالى ويلح عليه في الدعاء ويسأله من خير الدنيا والآخرة، فيرضي ربه سبحانه ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأتي دليل على ذلك.
النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في عرفة كان موطن وقوفه خلف جبل الرحمة، فكان جبل الرحمة بينه وبين القبلة، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف. فأخبر في هذا الحديث بالمكان الذي وقف فيه، وأيضا بين أن عرفة كلها موقف. المهم في عرفة استغلال الوقت بالذكر والدعاء، هذا أهم ما ينبغي أن يعتنى به في عرفة، حفظ الوقت بالذكر والدعاء، وهذا يحتاج من الحاج إلى مجاهدة عظيمة جدا، ولا سيما في هذا الزمن الذي وجدت فيه هذه الجوالات بأيدي الناس، حتى في عرفات زاحمتهم في طاعتهم لربهم وأشغلتهم. ولهذا في العشية المباركة تجد كثير من الناس يتتبع في الجوال أشياء وينظر منصرف قلبا وقالبا، يعني هو في عرفات بجسمه، وهو خارج عرفات بفكره وعقله مع ما يراه في هذا الجوال ويتابعه مثلا من أخبار أو يتراسل مع رفقاء وينشغل انشغالا عظيما. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة. أحد السلف رأى رجل يدعو الله يدعو الله عز وجل بيد حصى ويلعب بالحصى بيده ويقول اللهم إني أسألك من الحور العين، وهو يلعب بحصى في يده مشغول. فقال له ما هكذا الدعاء، ألقي الحصى وأخلص السؤال. ونحن نقول أطفئ الجوال وأخلص السؤال، أطفئ الجوال وأخلص السؤال، يعني لا يشغلك في هذه العشية الجوال وشواغله وصوارفه. أهم ما يكون في عرفة حفظ الوقت، أهم ما يكون في عرفة حفظ الوقت بالذكر والدعاء. فكثير من الناس يعني يضيع عليه وقت عرفة، عشية عرفة، بالذهاب وينظر أين الجبل وكذا، والمشي مع الزحام يأخذ منه وقت طويل جدا، يتعب نفسه ويجهد جسمه ويضيع عليه وقت طويل جدا في البحث والسؤال والتنقل، وربما يضيع ولا يجد مكانه، وهذا يفوت على نفسه خيرا عظيما. ابقى في مكانك أينما كنت في عرفات، واحفظ وقتك، واحفظ وقتك بالذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى. بعض الناس ينشغل بالمشي والذهاب والرواح، وبعضهم ينشغل بالحديث، وأيضا الآن مسألة الجوالات وتضييعها لأوقات كثير من الناس زاحمتهم في كل عباداتهم، في كل عباداتهم. الآن حتى بعد الصلاة حركة اليد كيف؟ بعد الصلاة حركة اليد كيف؟ هكذا، ها؟ بعض الناس هكذا حركة يده بعد الصلاة، ينظر مجرد ما يسلم يفتح هكذا حركة يده. أشغلت الناس وزاحمتهم في كل عبادة، في كل عبادة. ينبغي الإنسان أن يفطن لنفسه وأن يكون حازم معها، ولا يجعلها هكذا منفلتة مع كل شيء وضائعة مع كل شيء، يكون حازما معها حتى تنضبط. والنفس إذا لم تجاهد تنفلت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال حفظه الله: الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة.
مما ذكره العلماء رحمهم الله أن الوقوف بعرفة يذكر بالوقوف يوم القيامة، فالذي جمع هؤلاء من أطراف الدنيا ومن أنحاء المعمورة في هذا المكان في تلك العشية في ذاك الوقت في الصعيد، هذا الصعيد المنبسط، هو الذي سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين في عرصات يوم القيامة. فالوقوف بعرفة، هذا الوقوف العظيم، يذكر بالوقوف الأعظم الذي هو يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليجزي فيه سبحانه الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيكون هذا محفزا له للاستعداد لذلك اليوم، محفزا له للاستعداد لذلك اليوم. نعم.
قال حفظه الله: ورد في فضل عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حسن لغيره. وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات.
فاتك السطر يا شيخ.
أحسن الله عليكم.
وحسن لغيره.
رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حسن لغيره. انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي بإسناد صحيح. وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويلبي ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل.
يوم عرفة ورد في فضله النصوص في السنة كثيرة تدل على فضل هذا اليوم وعظيم شأنه. من أعظم هذه الأحاديث هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة، وفي صحيح مسلم، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. هذا الحديث جمع أربع فضائل، هذا الحديث جمع أربع فضائل عظيمة ليوم عرفة. الفضيلة الأولى أنه أكثر أيام السنة لله فيه عتقاء من النار، فهو يوم تعتق فيه رقاب كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل من النار، وهذا ينبغي أن يفطن له الحاج وأن ينتبه أنه يوم عتق من النار، فيجتهد في دعاء الله وسؤاله ومناجاته والإلحاح عليه أن يكون من هؤلاء، أن يحظى بهذا العتق وهذا الفوز وهذه النجاة، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فينتبه إلى هذا أن هذا اليوم أكثر أيام السنة لله فيه عتقاء من النار، فيجتهد أن يكون من هؤلاء. الفضيلة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه ليدنو، أي الله جل وعلا، يدنو أي من أهل الموقف، دنوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وهذا شرف عظيم لأهل الموقف، هذا شرف عظيم لأهل الموقف. وهذا الدنو يتضمن من الفضل والمن والعطاء والجود والرحمة والإنعام، يتضمن من ذلك الشيء العظيم، لأن هذا دنو رضا من الرب سبحانه وتعالى، دنو رضا من الرب سبحانه وتعالى لهؤلاء الواقفين بعرفة. الأمر الثالث والفضيلة الثالثة: المباهات يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة، وهذه المباهات فيها تشريف لهؤلاء. المباهات يعني المباهات تعني ذكر الله لهم بالثناء في الملأ الأعلى، مثل ما جاء في الحديث قال: وذكرهم الله في من عنده، ومثل حديث معاوية الذي في مسلم في من جلسوا في المسجد لتذاكر العلم، قال عليه الصلاة والسلام في ذاك الحديث: الله ما أجلسكم إلا ذلك، قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، يباهي بكم ملائكته. الفضيلة الرابعة في قولهم ما أراد هؤلاء، وهذه تتضمن أن دعوتهم مستجابة. ما أراد هؤلاء يعني فأعطيهم، فهذا يتضمن أن دعوة هؤلاء مستجابة. فجمع هذا الحديث أربع فضائل عظيمة لذلك اليوم. وورد في فضل الدعاء بعرفة أيضا هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا يعني أن يوم عرفة، عشية عرفة، خير أوقات الدعاء وأفضلها، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فهذا يستحث الواقف على كثرة الدعاء لينتهز هذه الفرصة، الفرصة العظيمة لشرف الوقت، شرف الوقت الذي هو خير أوقات الدعاء وأفضلها. قال وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، في بعض روايات الحديث عشية عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهذا فيه مشروعية الإكثار من هذه، من هذا التهليل بهذه الصيغة عشية عرفة، يكثر منها الواقف ما يسر الله له، يكثر منه، لا يقتصر عليه، لا يقتصر عليه، بل يكثر منه، يكثر منه، وما يكثر منه ما يسره الله سبحانه وتعالى له. فهذا خير ما يقال. وثمة تناسب بين الاكثار من هذا الذكر في هذا الوقت، لأن عرفة سيد الأيام وأفضلها، ولا إله إلا الله هو أعظم الذكر وأفضله، مثل ما صح في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله. فناسب الإكثار من أفضل الذكر في أفضل الأيام، أفضل الذكر في أفضل الأيام. نعم. وأيضا يستحب للواقف أن يرفع يديه، أن يرفع يديه، وأن يطيل في الرفع، رفع اليدين ما استطاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى عناية عظيمة جدا برفع يديه في تلك العشية، اعتنى عناية عظيمة برفع يديه في تلك العشية صلوات الله وسلامه عليه. انظر هذه العناية في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، يقول فرفع يديه يدعو فمالت به الناقة فسقط خطامها، أي من يده، فسقط خطامها أي من يده عليه الصلاة والسلام، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو مبقي إحدى، وهو مبقي الأخرى ماذا؟ مرفوعة. هذا يدل على ماذا؟ شدة العناية برفع اليدين في ذاك الوقت، لأنه لما سقط الخطام أصبح محتاجا أن يرفع الخطام، رفعه بيد واحدة وأبقى الثانية مرفوعة. فيحرص العبد على الإطالة في رفع يديه ما استطاع، ويكثر من دعاء الله عز وجل. ورفع اليدين من موجبات وأسباب الإجابة، كما في حديث سلمان إن الله حي، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. ليس هناك أدعية خاصة لعرفة، ليس هناك أدعية خاصة لعرفة، و هناك كتب يعني كثيرة بأيد الناس مخصص دعاء للطواف، ومخصص دعاء للسعي، ومخصص دعاء لعرفة، ومخصص دعاء لمزدلفة. هذا التخصيص لا أصل له، ومن خصص فقد شرع، من خصص فقد شرع، هذا ما لا أصل له. من يريد أن يخصص يأتي بالدليل على أن هذا الدعاء يعني يخص يوم عرفة، وهذا الدعاء يخص يوم مزدلفة، وهذا الدعاء يخص يخص الطواف، وهذا الدعاء يخص السعي. والمشكلة أن كثير من هذه الأدعية أنشئت إنشاء من كاتبها، أنشئت إنشاء من كاتبها مع إبعاد الناس عن الأدعية الجوامع التي في القرآن والتي في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عدد من أهل العلم حرصوا على جمع أدعية مأثورة من القرآن، مأثورة في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حرصوا على جمع أدعية من القرآن وأدعية مأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كتب المناسك، حتى ينشغل الإنسان الحاج بها بدل انشغاله بتلك الأشياء الملفقة المجمعة المخترعة. جمعوا له أدعية من القرآن وأدعية من السنة جوامع، فيحرص عليها العبد. ومن جمعها لا يعني أنها مخصصة لعرفة، لكن هذا وقت دعاء وهذه أدعية جوامع في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيحرص الحاج على أن يدعو بهذه الدعوات الجوامع التي جزء منها في كتاب الله وجزء منها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وينتبه هنا إلى أمر يتعلق بهذه الأدعية خاصة دون غيرها، خاصة دون غيرها، أنها أدعية معصومة. ما معنى معصومة؟ يعني إطلاقا ما فيها خطأ. الآن بعض الكتب التي هي منشأة في الدعاء يحتاج بعض من يريد أن يدعو بها أن يسأل هل هذه صحيحة الأدعية، هل فيها خطأ؟ لكن لما يكون دعاء من القرآن أو من السنة الصحيحة هل يبحث هذا البحث؟ بل ما يجوز أن يسأل هذا السؤال. أدعية معصومة ما ليس فيها خطأ ولا زلل، هذه واحدة. الثانية أنها أدعية جوامع. ما معنى الجوامع؟ يعني جمعت الخير كله. الآن لما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي من أدعية الحج كما في القرآن، هل أبقت من الخير شيئا؟ جمعت لك خير الدنيا والآخرة، جمعت لك خير الدنيا والآخرة. راوي الحديث، الصحابي راوي الحديث أنس، كان إذا أراد أن يدعو بدعوة جعلها في هذه الدعوة، لأنه إذا دعا بهذه الدعوة قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أتت على الذي في الخاطر وما لم يأتي في الخاطر ولم يجل في البال من خير الدنيا والآخرة. فيحرص الحاج على الدعوات الجوامع، الدعوات التي في القرآن والدعوات المأثورة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله: ومن المناسب هنا إيراد جملة من الأدعية والأذكار مما ورد في كتاب الله تعالى وثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به في وقوفه بعرفة ومزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله.
يعني ليست هي أدعية مخصصة لأماكن أو مثل ما في الكتب التي أشرت إليها، هذه أدعية جوامع يعرفها المسلم، ومتى ما تيسر له في الأوقات الفاضلة أو أي وقت، هذه أدعية جوامع جمعت من القرآن ومن السنة يحرص عليها. نعم.
قال حفظه الله: ويدعو أيضا بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وفيه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد وفي آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم.
هذان الحديثان يدلان على أن هذين الموطنين في الصلاة مواطن دعاء، السجود وقبل السلام، السجود وقبل السلام. السجود قال عليه الصلاة والسلام: فاجتهدوا فيه، اجتهدوا في الدعاء. وقبل السلام قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذن هذان وقتان عظيمان في للدعاء، في سجود المرء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأيضا قبل السلام هذا وقت أيضا عظيم للدعاء، فيدعو في هذا في هذين الموضعين السجود وقبل السلام يدعو بمثل هذه الأدعية حتى التي في القرآن. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، يقال إن الذي مثلا قال في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا ليس تلاوة، هذا دعاء، دعاء بدعاء في القرآن. الآن الذي مثلا بين الركنين يعمل بالسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يتلو القرآن ولا يدعو؟ هذا دعاء، هذا ليس تلاوة القرآن، فلا يتناول الحديث أن نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا. نعم.
قال حفظه الله: قال الإمام أبو داود في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث، قال أحمد رحمه الله: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء، فإن من قال في سجوده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أو رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا، ومن قال ذلك فهو داع وليس بقارئ.
نعم، هو داع وليس بقارئ، الذي يدعو بالأدعية التي في القرآن هو يدعو وليس تاليا أو قارئا للقرآن. نعم.
قال حفظه الله: أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة وغيرها.
أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة، من الكتاب من القرآن الكريم والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفات وغيرها، وهذه الأدعية يعني ينبغي أن يحرص عليها المسلم في عموم أوقاته ولا سيما الأوقات الفاضلة. ونبه على أن ما نقرأه الآن يعني هذه التي ستأتي معنا هذه أدعية، فنقرأها وأيضا ندعو بها في مجلسنا، هذا هي قراءة ودعاء. نعم.
قال حفظه
العادة يعني عادة المجلس أختمه بدعاء، واليوم الشيخ خالد جزاه الله خير أخذ عني هذا الأمر. نعم.
قال حفظه الله: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي هب لي من الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني الخطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يقضي عني الدين وأغننا من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لنا، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجسك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الحق.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: الوقوف بعرفة. يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه مسائل تتعلق بالوقوف بعرفة. عرفنا أن المبيت ليلة عرفة في منى من سنن الحج، فإذا أصبح الحاج وهو في منى بعد طلوع الشمس يشرع له أن يذهب إلى عرفات، يشرع له أن يذهب إلى عرفات، وأن يجمع في سيره إلى عرفات بين التلبية والتكبير، تارة يلبي وتارة يكبر، لأن كل منهما التكبير والتلبية كان يفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهم سائرون معه فلا ينكر على أي منهم، فهذا من السنة وهذا من السنة، هذا من السنة وهذا من السنة، أن يكبر المرء تارة وأن يلبي تارة، يجمع بينهما. نعم.
قال حفظه الله: إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة.
هذه أيضا مسألة مهمة تتعلق بعرفات، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. هذه الكلمة الحج عرفة تتناول المكان والزمان، تتناول المكان والزمان. الحج عرفة من حيث المكان، بمعنى أن الواقف بعرفة يجب أن يتأكد أنه فعلا واقف داخل حدود عرفة، لأنه لو وقف خارج الحدود، خارج حدود عرفة، لم يكن واقفا بعرفة، فلا حج له، لأن الحج عرفة. فإذا هذه مسألة مهمة في الحج عرفة، أن يضبط من حيث المكان، الحج عرفة أن يضبط من حيث المكان، بحيث يقف في عرفة نفسها داخل حدودها، يتأكد من ذلك. وثمة أعلام بارزة واضحة ظاهرة يعرف بها المرء أنه داخل حدود عرفة، فهذا داخل في قول الحج عرفة. وأيضا داخل في قول الحج عرفة أي من حيث الزمان، زمان الوقوف، فمن لم يقف بعرفة زمان الوقوف فإنه لا حج له. فإذا الحج عرفة هذا يتناول من حيث المكان ومن حيث الزمان، هذا الذي مر الآن في المسألة الثانية من حيث المكان، والآتي في المسألة الثالثة من حيث الزمان. نعم.
قال حفظه الله: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرف من زوال الشمس يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الموقوف بعد الزوال، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه، لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه على ذلك. ويحصل الوقوف بعرفة بوجود الحاج فيها سائرا أو راكبا أو قائما أو قاعدا أو على جنب.
هذا من حيث الزمان، زمان الوقوف، فيكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، من بعد زوال الشمس، هذا وقت الوقوف، وهو ممتد حتى في الليل، من جاء متأخرا ولم يصل إلا إلى عرفات ليلا فإنه يدرك الحج من حيث الزمان، زمانه لم ينتهي، ينتهي الوقوف بعرفة إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر. فمن وصل إلى، كان متأخرا ووصل إلى عرفات قبل طلوع الفجر ووقف بها، فإنه يكون أدرك الحج من حيث الزمان، ووقوفه بعرفة يكون إدراك للحج من حيث المكان. هذا معنى قوله الحج عرفة، هذا معنى قوله الحج عرفة. يبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال، زوال الشمس، ويمتد. من وقف بعد زوال الشمس يجب عليه، وهذا من واجبات الحج، أن يستمر واقفا إلى الغروب، لا يخرج منها قبل غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بها إلى أن غاب قرص الشمس، ثم أفاض إلى عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة، فلا يخرج منها إلا إذا غربت الشمس. الوقوف بعرفة من حيث هو من أركان الحج، والوقوف بها إلى غروب الشمس هذا من واجبات الحج، هذا من واجبات الحج. وتقدم معنا أن واجبات الحج سبعة، منها الوقوف بعرفة. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مضرس: من أدرك هذه الصلاة، يعني الصلاة بجمع، صلاة الفجر المقصود بها، من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. لاحظ الرجل ماذا قال في سؤاله، يقول: لا أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، يعني من بذل ما بذل واجتهد ما اجتهد وأنفق ما أنفق وتعب ما تعب، إلا ما يدرك عرفة مكانا وزمانا فاته الحج، فاته الحج، الحج عرفة. قال: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم.
قال حفظه الله: ومن وقف بعرفة،
الوقوف بعرفة، يقال الوقوف بعرفة، لا يلزم أن يكون قائما. النبي عليه الصلاة والسلام كان وقوفه بعرفة راكبا على الناقة، وهو عليها كان مستقبلا القبلة يدعو الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم أن يكون قائما. من كان قائما أو اضطجع على جنبه مجهدا متعبا أو كان جالسا، هذا كله يتناوله الوقوف بعرفة. نعم.
قال حفظه الله: ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل، وتقدم في واجبات الحج والعمرة.
هذا من واجبات الحج، لأن الوقوف نفسه من الأركان، لكن الوقوف إلى الغروب من واجبات الحج، وتقدم أيضا دليله. نعم.
قال حفظه الله: يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر رضي الله عنه، ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه.
نعم، في عرفات يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في أول وقت الأولى التي هي الظهر، يجمع بين الصلاتين، ويجمع بينهما في وقت الأولى في أول الوقت من أجل أن يمتد وقت الذكر ويكون طويلا، فيمتد وقت الذكر من بعد الصلاتين، صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، إلى غروب الشمس. وهذا الوقت من أثمن الوقت وأنفسه وأعظمه وأجله، وفيه عطايا للرب سبحانه وتعالى عظيمة ومنح جليلة، وفي غفران للذنوب، وفي عتق من النار، بل إن تلك العشية هي أكثر أيام السنة لله فيها عتقا من النار، أكثر أيام السنة، ما من يوم كما في صحيح مسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فيوم عرفة يوم عتق من النار. ولهذا ينبغي أن يحرص العبد الذي أكرمه الله جل وعلا بالوقوف على حسن الوقوف وحفظ الوقت، كثرة الدعاء وكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، وأن يقوي في قلبه الطمع بأن يكون ممن تعتق رقابهم من النار. نعم.
قال حفظه الله: الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وفي لفظ عنده: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
نعم، يعني يوم عرفة الأفضل للحاج ألا يصوم ذلك اليوم، مع أن صيام ذلك اليوم أفضل صيام التطوع، صيام ذلك اليوم أفضل صيام التطوع. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومع هذا الفضل العظيم فإن الأفضل للحاج ألا يصوم، ألا يصوم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وقف ولم يكن صائما، وهو أحرص الناس على الخير صلوات الله وسلامه عليه، وقف ولم يكن صائما. والأمر الآخر أن عدم الصيام يكون أعون للعبد وأنشط في قوته للذكر والصيام، لأن للذكر ونعم والدعاء، لأن الصيام قد يضعفه، ولا سيما آخر الوقت يعني قبل الغروب يضعف، فهو بحاجة إلى نشاط في هذا الوقت، والغذاء والشراب يكون عون له على استغلال هذا الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى. في عشية عرفة في حجة الوداع حصل ممارات، أي تباحث بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو غير صائم، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو غير صائم. فأم الفضل بنت الحارث أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لبنا، أرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام لبنا بقدح واقف على بعيره فشربه. هذا جواب على سؤالهم من أم الفضل، جواب بصمت، ما تكلمت لكنها حسمت الموضوع تماما وفصلت المسألة تماما ولم يبقى فيها أي تردد، وهي لم تتكلم بشيء. ولهذا سبحان الله بعض الأجوبة تأتي لطيفة لطفا عجيبا، يعني هذا الآن جواب ومشاركة منها في الجواب على هذه المسألة ولم تتكلم بكلمة، أرسلت اللبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فشرب هو على دابته. عرف الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما. إذن الأفضل لمن كان واقفا بعرفة ألا يصوم، الأفضل ألا يصوم، لأن هذا فيه التأسي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه القوة والنشاط له للذكر والدعاء. وأما غير الحجاج فينبغي عليهم جميعا ألا يفوتوا صيام هذا اليوم، لأن أفضل صيام التطوع، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. نعم.
قال حفظه الله: يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله تعالى ويلح عليه في الدعاء ويسأله من خير الدنيا والآخرة، فيرضي ربه سبحانه ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأتي دليل على ذلك.
النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في عرفة كان موطن وقوفه خلف جبل الرحمة، فكان جبل الرحمة بينه وبين القبلة، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف. فأخبر في هذا الحديث بالمكان الذي وقف فيه، وأيضا بيّن أن عرفة كلها موقف. المهم في عرفة استغلال الوقت بالذكر والدعاء، هذا أهم ما ينبغي أن يعتنى به في عرفة، حفظ الوقت بالذكر والدعاء، وهذا يحتاج من الحاج إلى مجاهدة عظيمة جدا، ولا سيما في هذا الزمن الذي وجدت فيه هذه الجوالات بأيدي الناس، حتى في عرفات زاحمتهم في طاعتهم لربهم وأشغلتهم. ولهذا في العشية المباركة تجد كثير من الناس يتتبع في الجوال أشياء وينظر منصرف قلبا وقالبا، يعني هو في عرفات بجسمه وهو خارج عرفات بفكره وعقله مع ما يراه في هذا الجوال، ويتابعه مثلا من أخبار أو يتراسل مع رفقاء وينشغل انشغالا عظيما. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة. أحد السلف رأى رجل يدعو الله يدعو الله عز وجل بيده حصى ويلعب بالحصى بيده، ويقول: اللهم إني أسألك من الحور العين، وهو يلعب بحصى في يده مشغول. فقال له: ما هكذا الدعاء، ألقي الحصى وأخلص السؤال. ونحن نقول: أطفئ الجوال وأخلص السؤال، أطفئ الجوال وأخلص السؤال، يعني لا يشغلك في هذه العشية الجوال وشواغله وصوارفه. أهم ما يكون في عرفة حفظ الوقت، أهم ما يكون في عرفة حفظ الوقت بالذكر والدعاء. فكثير من الناس يعني يضيع عليه وقت عرفة، عشية عرفة، بالذهاب وينظر أين الجبل وكذا، والمشي مع الزحام يأخذ منه وقت طويل جدا، يتعب نفسه ويجهد جسمه ويضيع عليه وقت طويل جدا في البحث والسؤال والتنقل، وربما يضيع ولا يجد مكانه، وهذا يفوت على نفسه خيرا عظيما. ابقى في مكانك أينما كنت في عرفات، واحفظ وقتك، واحفظ وقتك بالذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى. بعض الناس ينشغل بالمشي والذهاب والرواح، وبعضهم ينشغل بالحديث، وأيضا الآن مسألة الجوالات وتضييعها لأوقات كثير من أنه زاحمتهم في كل عباداتهم، في كل عباداتهم. الآن حتى بعد الصلاة حركة اليد كيف؟ بعد الصلاة حركة اليد كيف؟ هكذا، بعض الناس هكذا حركة يده بعد الصلاة، ينظر مجرد ما يسلم يفتح هكذا حركة يده. أشغلت الناس وزاحمتهم في كل عبادة، في كل عبادة. ينبغي الإنسان أن يفطن لنفسه وأن يكون حازم معها، ولا يجعلها هكذا منفلتة مع كل شيء وضائعة مع كل شيء، يكون حازما معها حتى تنضبط. والنفس إذا لم تجاهد تنفلت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال حفظه الله: الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة.
مما ذكره العلماء رحمهم الله أن الوقوف بعرفة يذكر بالوقوف يوم القيامة، فالذي جمع هؤلاء من أطراف الدنيا ومن أنحاء المعمورة في هذا المكان في تلك العشية في ذاك الوقت في الصعيد، هذا الصعيد المنبسط، هو الذي سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين في عرصات يوم القيامة. فالوقوف بعرفة، هذا الوقوف العظيم، يذكر بالوقوف الأعظم الذي هو يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليجزي فيه سبحانه الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيكون هذا محفزا له للاستعداد لذلك اليوم، محفزا له للاستعداد لذلك اليوم. نعم.
قال حفظه الله: ورد في فضل عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حسن لغيره. وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات.
فاتك السطر يا شيخ.
أحسن الله عليكم.
وحسن لغيره.
رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حسن لغيره. انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي بإسناد صحيح. وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويلبي ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل.
يوم عرفة ورد في فضله النصوص في السنة كثيرة تدل على فضل هذا اليوم وعظيم شأنه. من أعظم هذه الأحاديث هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة، وفي صحيح مسلم، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. هذا الحديث جمع أربع فضائل، هذا الحديث جمع أربع فضائل عظيمة ليوم عرفة. الفضيلة الأولى أنه أكثر أيام السنة لله فيه عتقاء من النار، فهو يوم تعتق فيه رقاب كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل من النار، وهذا ينبغي أن يفطن له الحاج وأن ينتبه أنه يوم عتق من النار، ف يجتهد في دعاء الله وسؤاله ومناجاته والإلحاح عليه أن يكون من هؤلاء أن يحظى بهذا العتق وهذا الفوز وهذه النجاة، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فينتبه إلى هذا أن هذا اليوم أكثر أيام السنة لله في عتقاء من النار، فيجتهد أن يكون من هؤلاء. الفضيلة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه ليدنو، أي الله جل وعلا يدنو، أي من أهل الموقف، دنوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا شرف عظيم لأهل الموقف، هذا شرف عظيم لأهل الموقف. وهذا الدنو يتضمن من الفضل والمن والعطاء والجود والرحمة والإنعام، يتضمن من ذلك الشيء العظيم، لأن هذا دنو رضا من الرب سبحانه وتعالى، دنو رضا من الرب سبحانه وتعالى لهؤلاء الواقفين بعرفة. الأمر الثالث أو الفضيلة الثالثة: المباهات. المباهات، يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة. وهذه المباهات فيها تشريف لهؤلاء. المباهات يعني المباهات تعني ذكر الله لهم بالثناء في الملأ الأعلى، مثل ما جاء في الحديث قال: وذكرهم الله في من عنده، ومثل حديث معاوية الذي في مسلم في من جلسوا في المسجد لتذاكر العلم، قال عليه الصلاة والسلام في ذاك الحديث: الله ما أجلسكم إلا ذلك، قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، يباهي بكم ملائكته. الفضيلة الرابعة في قولهم: ما أراد هؤلاء، وهذه تتضمن أن دعوتهم مستجابة. ما أراد هؤلاء يعني فأعطيهم، فهذا يتضمن أن دعوة هؤلاء مستجابة. فجمع هذا الحديث أربع فضائل عظيمة لذلك اليوم. وورد في فضل الدعاء بعرفة أيضا هذا الحديث العظيم الذي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا يعني أن يوم عرفة، عشية عرفة، خير أوقات الدعاء وأفضلها. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فهذا يستحث الواقف على كثرة الدعاء لينتهز هذه الفرصة العظيمة لشرف الوقت، شرف الوقت الذي هو خير أوقات الدعاء وأفضلها. قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، في بعض روايات الحديث: عشية عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهذا فيه مشروعية الإكثار من هذا التهليل بهذه الصيغة عشية عرفة، يكثر منها الواقف ما يسر الله له، يكثر منه، لا يقتصر عليه بل يكثر منه، وما يكثر منه ما يسره الله سبحانه وتعالى له، فهذا خير ما يقال. وثمة تناسب بين الاكثار من هذا الذكر في هذا الوقت، لأن عرفة سيد الأيام وأفضلها، ولا إله إلا الله هو أعظم الذكر وأفضله، مثل ما صح في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. فناسب الإكثار من أفضل الذكر في أفضل الأيام، أفضل الذكر في أفضل الأيام. نعم. وأيضا يستحب للواقف أن يرفع يديه، أن يرفع يديه، وأن يطيل في رفع اليدين ما استطاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى عناية عظيمة جدا برفع يديه في تلك العشية، اعتنى عناية عظيمة برفع يديه في تلك العشية صلوات الله وسلامه عليه. انظر هذه العناية في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة. يقول: فرفع يديه يدعو فمالت به الناقة فسقط خطامها، أي من يده، فسقط خطامها أي من يده عليه الصلاة والسلام، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو مبقي إحدى وهو مبقي الأخرى ماذا؟ مرفوعة. هذا يدل على ماذا؟ شدة العناية برفع اليدين في ذاك الوقت، لأنه لما سقط الخطام أصبح محتاجا أن يرفع الخطام، رفع بيد واحدة وأبقى الثانية مرفوعة. فيحرص العبد على الإطالة في رفع يديه ما استطاع، ويكثر من دعاء الله عز وجل. ورفع اليدين من موجبات وأسباب الإجابة، كما في حديث سلمان: إن الله حي، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. ليس هناك أدعية خاصة لعرفة، وهناك كتب يعني كثيرة بأيدي الناس، مخصص دعاء للطواف، ومخصص دعاء للسعي، ومخصص دعاء لعرفة، ومخصص دعاء لمزدلفة. هذا التخصيص لا أصل له، ومن خصص فقد شرع، هذا ما لا أصل له. من يريد أن يخصص يأتي بالدليل على أن هذا الدعاء يعني يخص يوم عرفة، وهذا الدعاء يخص يوم مزدلفة، وهذا الدعاء يخص الطواف، وهذا الدعاء يخص السعي. والمشكلة أن كثير من هذه الأدعية أنشأت إنشاء من كاتبها مع إبعاد الناس عن الأدعية الجوامع التي في القرآن والتي في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عدد من أهل العلم حرصوا على جمع أدعية مأثورة من القرآن، مأثورة في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حرصوا على جمع أدعية من القرآن وأدعية مأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كتب المناسك، حتى ينشغل الحاج بها بدل انشغاله بتلك الأشياء الملفقة المجمعة المخترعة. جمعوا له أدعية من القرآن وأدعية من السنة جوامع، فيحرص عليها العبد. ومن جمعها لا يعني أنها مخصصة لعرفة، لكن هذا وقت دعاء وهذه أدعية جوامع في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيحرص الحاج على أن يدعو بهذه الدعوات الجوامع التي جزء منها في كتاب الله وجزء منها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وينتبه هنا إلى أمر يتعلق بهذه الأدعية خاصة دون غيرها، أنها أدعية معصومة. ما معنى معصومة؟ يعني إطلاقا ما فيها خطأ. الآن بعض الكتب التي هي منشأة في الدعاء يحتاج بعض من يريد أن يدعو بها أن يسأل: هل هذه صحيحة الأدعية؟ هل فيها خطأ؟ لكن لما يكون دعاء من القرآن أو من السنة الصحيحة، هل يبحث هذا البحث؟ بل ما يجوز أن يسأل هذا السؤال. أدعية معصومة، ما ليس فيها خطأ ولا زلل، هذه واحدة. الثانية أنها أدعية جوامع. ما معنى جوامع؟ يعني جمعت الخير كله. الآن لما تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي من أدعية الحج كما في القرآن، هل أبقت من الخير شيئا؟ جمعت لك خير الدنيا والآخرة، راوي الحديث الصحابي راوي الحديث أنس كان إذا أراد أن يدعو بدعوة جعلها في هذه الدعوة، لأنه إذا دعا بهذه الدعوة قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أتت على الذي في الخاطر وما لم يأتي في الخاطر ولم يجل في البال من خير الدنيا والآخرة. فيحرص الحاج على الدعوات الجوامع، الدعوات التي في القرآن والدعوات المأثورة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله: ومن المناسب هنا إيراد جملة من الأدعية والأذكار مما ورد في كتاب الله تعالى وثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به في وقوفه بعرفة ومزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله.
يعني ليست هي أدعية مخصصة لأماكن أو مثل ما في الكتب التي أشرت إليها، هذه أدعية جوامع يعرفها المسلم، ومتى ما تيسر له في الأوقات الفاضلة أو أي وقت، هذه أدعية جوامع جمعت من القرآن ومن السنة يحرص عليها. نعم.
قال حفظه الله: ويدعو أيضا بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وفيه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد وفي آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم.
هذان الحديثان يدلان على أن هذين الموطنين في الصلاة مواطن دعاء، السجود وقبل السلام. السجود وقبل السلام، السجود قال عليه الصلاة والسلام: فاجتهدوا فيه، اجتهدوا في الدعاء. وقبل السلام قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذن هذان وقتان عظيمان في الدعاء، في سجود المرء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأيضا قبل السلام هذا وقت أيضا عظيم للدعاء. فيدعو في هذا في هذين الموضعين، السجود وقبل السلام، يدعو بمثل هذه الأدعية حتى التي في القرآن. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا؟ يقال إن الذي مثلا قال في سجوده: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا ليس تلاوة، هذا دعاء، دعاء في القرآن. الآن الذي مثلا بين الركنين يعمل بالسنة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يتلو القرآن ولا يدعو؟ هذا دعاء، هذا ليس تلاوة القرآن. فلا يتناول الحديث أن نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا. نعم.
قال حفظه الله: قال الإمام أبو داود في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث، قال أحمد رحمه الله: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء، فإن من قال في سجوده: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أو رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا، ومن قال ذلك فهو داع وليس بقارئ.
نعم، هو داع وليس بقارئ، الذي يدعو بالأدعية التي في القرآن هو يدعو وليس تاليا أو قارئا لي القرآن. نعم.
قال حفظه الله: أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة وغيرها.
أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة، من الكتاب من القرآن الكريم والسنة الصحيحة، يدعى بها في عرفات وغيرها. وهذه الأدعية يعني ينبغي أن يحرص عليها المسلم في عموم أوقاته، ولا سيما الأوقات الفاضلة. ونبه على أن ما نقرأه الآن، يعني هذه التي ستأتي معنا، هذه أدعية فنقرأها وأيضا ندعو بها في مجلسنا هذا، هي قراءة ودعاء. نعم.
قال حفظه
العادة، يعني عادة المجلس أختمه بدعاء، واليوم الشيخ خالد جزاه الله خير أخذ عني هذا الأمر. نعم.
قال حفظه الله: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب زدني علما، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي هب لي من الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني الخطايا بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين وأغننا من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لنا، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكى. أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفسي. ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجسك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الحق.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.